بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم تسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره متعلم، وكل قادر غيره يقدر ويعجز، وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها، وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام، وكل ظاهر غيره باطن، وكل باطن غيره غير ظاهر. لم يخلق ما خلقه لتسديد سلطان ولا تخوف من عواقب زمان، ولا استعانة على ند مثار، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون. لم يحلل في الأشياء فيقال هو كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. لم يؤده الخلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما درى، ولا وقف به عجز عما خلق، ولا ولجت عليه شبهة فيما قضى وقدر، بل قضاء متقن وعلم محكم وأمر مبرم، المأمول مع النقم، المرهوب مع النعم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ووقت لكم الآجال وألبسكم الرياش وأرفع لكم المعاش وأحاط بكم الإحصاء وأرصد لكم الجزاء، وآثركم بالنعم السوابغ والرفد الروافع، وأنذركم بالحجج البوالغ، فأحصاكم عددا ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها. فإن الدنيا رنق مشربها، ردغ مشرعها، يونق منظرها ويوبق مخبرها، غرور حائل وضوء آفل وظل زائل وسناد مائل، حتى إذا أنس نافرها واطمأن ناكرها قمصت بأرجلها وقنصت بأحبالها وأقصدت بأسهمها وأعلقت المرأة أوهاق المنية قائدة له إلى ضنك المضجع ووحشة المرجع ومعاينة المحل وثواب العمل، وكذلك الخلف بعقب السلف. لا تقلع المنية اختراما ولا يرعوا الباقون اجتراما، يحتذون مثالا ويمضون أرسالا إلى غاية الانتهاء وصيور الفناء. حتى إذا تصرمت، حتى حتى إذا تصرمت الأمور وتقضت الدهور وأزف النشور أخرجهم من ضرائح القبور وأوكار الطيور وأوجرة السباع ومطارح المهالك سراعا إلى أمره مهطعين إلى معاده رعيلا صموتا قياما صفوفا ينفذهم البصر ويسمعهم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا اليوم يوم شهادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ويوم غد يوم فرحة الزهراء، وهو يوم عظيم جدا سمي في السماء باثنين وسبعين اسما لعظم ما حدث فيه، يوم تتضاعف فيه الحسنات، ويوم يقبل الله فيه الأعمال، وهو عيد من أعدى أعياد الله العظمى. والسبب لماذا؟ السبب لأن فيه استجابة دعاء فاطمة الزهراء، وهو الدعاء أن يأخذ الله بثأرها وهو ميلاد، وهو إرجاع الأمور إلى أهل البيت، وهو تسليم صاحب العصر والزمان الإمامة ليكون هو الثأر لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. والإمام الحجة دعاء فاطمة الزهراء، ولذلك يعد هذا اليوم يوما عظيما وله أسماء عديدة، منها أنه يوم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هشام ابن الحكم الكندي من أجلة أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، له مناظرات عديدة وحوارات قوية جدا مع من كان في عصره من الملحدين، مع النصارى، مع اليهود، مع الفرق الأخرى من المسلمين والفرق التي خرجت عن دائرة الإسلام. حوارات كثيرة. يوم من الأيام دخل على الإمام الصادق وكان في الحضور حمران بن أعين ومجموعة من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام التفت له قال له: يا هشام، بلغني أنك سافرت إلى عمرو بن عبيدة، أو عمرو بن العبيد، بلغني أنك سافرت إليه، هلا تخبرني ما الذي حدث؟ قال: سيدي، أنا استحي أتكلم في حضرتك. قال: لا بأس، أنا سألتك فأجب. قال: نعم مولاي. هذا الكلام وين؟ هو قاعد في المدينة المنورة. عمرو بن عبيد وين قاعد؟ في البصرة. الآن تصوروا المسافات بحساب الزمن الأول مو بحسابنا اليوم. اليوم واحد يتلقى دعوة في بريطانيا، يطلع الصباح يوصل هناك، ثاني يوم راجع للبلد. تلقى دعوة في أي منطقة خليجية، راح سافر ساعتين رجع الظهر موجود في البلد، كانوا قاطع له مسافة صغيرة. تصوروا المسافة: المدينة المنورة، البصرة، يقول بلغني أنه يقول أمرا، شوفها، يقول أمرا فراعني وأخذني فيه الهم والغم. طيب هذا شنو هذا الأمر اللي بلغ هشام، اللي استعظم ذلك الأمر إلى درجة أنه يسافر من البصرة، من المدينة إلى البصرة. شنو هذا الأمر العظيم اللي صاير؟ مو شيء بسيط بيكون. يقول لي أخبرني ما الذي حدث. يقول لي نعم، أنا أول ما وصل لي الخبر طلعت من المدينة، توجهت إلى البصرة، إلى أن وصلت سألت عنه، شفته قاعد في المسجد. يقول جمع من الناس مجتمعين علي يسألون، فأنا طلبت الفرجة من بين الناس، إلى أن وصلت قعدت لكن بعيد عنه شوي، فرفعت يدي قلت يا شيخ عندي مسألة. كلا المسافة قاطعها لأجل هالمسألة، الآن اسمع المسألة، يبي يأخذ منه جواب. كلا المسافة لأجل شيء راعني استعظم علي. إذا ممكن ما يبس. فيقول وصل، قال أسأل سؤالك. فيقول له يا شيخ أسألك، ألك عين؟ ألك عين؟ قال له شنو السؤال هذا مالتك؟ واحد تصور رايح قاطع له مسافة كلها هذه من المدينة إلى البصرة يسأله السؤال ألك عين؟ بس تعبيراتنا قل له يا أخي شو أنت جاي تسألني هالسؤال؟ يا أخي ما تشوف أنا عندي عين ولا لا؟ قال لي أنت خذني على عقلي يا حبيبي، تش عليك هسا أنا سائل. شوف العالم، العالم العالم ما يستنكف من أي سؤال سئل، ولأن عمر مو من العلماء. شوف رده، قال سل وإن كان سؤالك أحمق. لو سئل الإمام المعصوم مثل هذا السؤال، أو من هو كمثل المعصوم اللي يجلس محل ليتلقي الأسئلة، ترى منصب مو عادي، ها مو أي واحد صار عالم يعني خلاص صارت أخلاقه وأخلاق الأئمة عليهم السلام. ولذلك عندنا بعض الروايات العالم اصطلاح العالم بإضافة ألف للألف واللام، يقولون عهدية تدل على الإمام المعصوم فقط، على الإمام المعصوم، وغيره ليس بعالم. ولهم وجهة نظرها، وجهة نظر معقولة، لأنهم يسوقون أدلة على إثبات هذا المطلب، يعني نظرة منطقية معقولة جدا. واحدة من هذه مظهر من مظاهرها. قال لي يا أخي أنا أسألك أنت جاوبني على قد عقلي. قال لي أسأل وإن كانت مسألتك حمقى، ألك عين؟ يردد عليه بعد، قال لي إيه عندي عين. زين أسألك، ألك أنف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه عندي أنف. ألك أذن؟ إيه عندي أذن. ألك فم؟ إيه عندي فم. طيب ما تصنع بها؟ قال أما العين فأرى بها الأشياء والألوان. طيب أذن إيش تسوي؟ يقول أسمع بها الأصوات. ألك أنف؟ نعم أشم بها الروائح. لك لسان؟ نعم أستذوق به الأطعمة. قال بعد ألك يد؟ نعم عندي يد. إيش تسوي بها؟ قال أبطش بها، أخذ وأضع بها الأشياء. ألك قدمان؟ بلى عندي قدمان. خير إيش تسوي بها؟ أمشي أوصل إلى المطلوب. ثم قال له ألك قلب؟ قال لي إيه عندي قلب. قال وما تصنع بالقلب؟ القلب له عدة معاني في الاصطلاح، تارة يراد به القلب يعني الباطن، تارة يراد به العقل. الآن هني بقرينة الأجوبة راح يتضح أن القلب مقصود منه العقل. ألك قلب؟ قال بلى. وما تصنع بالقلب؟ قال
أورد الأشياء التي ترد من خلال العين والأنف والأذن واللسان واليد والقدمين، كل هذه الأشياء اللي ترد من الخارج أوردها على القلب، فإن كان فيها مشتبهات صحح العقل ما خرجت به الجوارح من الاشتباهات. شلون؟ خلي أوضح المطلب الآن. في علم الفيزياء يبحثون علما حول مسألة صحة المعلومات التي ترد إلى الذهن من خلال الحواس، بحث أيضا مفصل في علم الفلسفة. هل الحواس كافية في إثبات الحقائق أم لا؟ هل الحواس آلة تستطيع أن تعطينا معلومات 100% صحيحة مطلقا أم لا؟ بحث بحث في العلوم الحديثة قديما وحديثا، وأيضا بحث بحث في العلوم الكلامية والفلسفية. مثال أعطيك هسه عشان نعرف الحواس شلون ممكن تكون عليه. لو جبنا ماي ومغطى نصفه، متروس نصفه، مملوء نصفه، نصف الكأس والكأس شفاف، وجبنا قلم أو أي شيء عمودي ووضعناه في الماء، هيا ترى القلم سيكون محافظا على عموديته؟ صورته ستكون كما هي قبل دخوله إلى الماء أم أنها ستتغير؟ الجواب كلكم عارفين، هذه كلنا دارسينها أيام المدارس. رح يصير في العمود انكسار. سؤال، هل الانكسار موجود في الواقع أم لا؟ لا، غير موجود في الواقع الانكسار. طيب كيف حواسي وهي عيني تريني الانكسار؟ شلون هذه إذا وين الخلل؟ التفتوها، العين تقول أن القلم مكسور، ولكن هناك شيء داخل نفسك يقول لا. إذا ممكن أنه نفس الإنسان يخالف نفسه. العين تقول نعم يوجد انكسار، العقل يقول لا، لا يوجد انكسار. إذا وين الخلل؟ إيش المشكلة؟ الجواب، العقل يبدأ يحلل، يقول إذا هناك تركيبة في الماء جعلت الشيء ينكسر، فيبدأ العقل بالتحليل، يحلل ماذا؟ يحول مكونات الماء، وهي الواسطة بين العقل وبين القلم. الماء صار واسطة بين العقل والقلم. ملتفتين؟ هذا الكلام هشام ابن الحكم أوصله إلى عمرو بن عبيد، قال ألك قلب؟ قال نعم. قال ما تصنع بالقلب؟ قال أرجع الأشياء، الحواس، كل شيء يجي لي من الخارج عبر الحواس كلها أرجعها إلى القلب، إلى العقل، فيشوف العقل أنه هل هذه النتيجة التي أخذتها الحواس صحيحة أم غير صحيحة؟ فإن كانت صحيحة مشت عليه، إن لم تكن صحيحة نظر فيها نظرته، العقل ينظرها، مثل المال، مثل القلم، مثل العين. قال لهني سؤال، أسألك سؤال، قال نعم. قال فإنما أقام الله عز وجل القلب لشك الجوارح، صحيح؟ يعني الجوارح إذا صار بها نوع من أمور ملتبسة على العقل ف فالقلب أقامه لأجل حل المعضلة؟ قال نعم. رد عليه، فإذا قال له لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال بلى، هذا صحيح، القلب لابد، العقل لابد، وإلا الجوارح لو اعتمدنا فقط على الجوارح دون المرتكزات البديهية للعقل احنا راح نقع في اشكالات كثيرة، مغالطات كبيرة عالية في حياتنا، كل شيء في حياتنا راح نرتكب مغالطة. نفترض ان انسانا فقد حس الليونة والخشونة، يقدر يقول لك ان الشيء ناعم او غير ناعم؟ ما يقدر يقول لك. ولذلك توجد مقولة عند الفلاسفة يقولون من فقد حسا فقد علما. اللي يفقد حس يفقد علم. فعلا لو انسان اعمى ولد اعمى من صغره ما يقدر يميز بين الالوان، تقول له ابيض احمر يقول له والله ما ادري شو تقول لي، هاي كلمه متساويه بالنسبه لي. اللي فاقد السمع من اصله مسكين ما يقدر يميز بين الاصوات الخشنه والناعمه والعاليه والضعيفه، ما يقدر، فاقد فعلا حس. فمن فقد حسا فقد علما. طيب، بعد ان قرر عليه هشام بن الحكم هذه المقدمات العلميه بدأ بالنقض عليه. الان هجم عليه هشام، وهي طبيعه الانسان المناظر الواثق من نفسه، اللي واثق من نفسه يقول له تعال ناقشني ما مشكله، انا غلطان؟ تقول لي انا غلطان؟ ما عليه، أهلا وسهلا حبيبي فيك، نقعد على طاولة الحوار. أما أنت ترشقني من بعيد اتهاماتك، ترشقني من بعيد نقدك بدون ما تجي أنا تسألني، ما بنوصل إلى حل. ولذلك هذا المنطق لا يوجد إلا عند عوام الناس، أما عند العلماء، أما عند العقلاء، أما عند أهل المنطق، لا ما بتشوف المنطق أبدا عندهم. ليش؟ واثق منا، واثق. يجي يقول له والله انت غلطان، واحد اثنين ثلاثة. ليش؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشر، اي تفضل، هذا كله نقوط ترد عليك، عندك جواب تعال تفضل عندي ناقشني انا مستعد لك. فان كان ذاك قويا في حجته ناقشه، وإلا خصمه، خصمه يعني غلبه، قال له خلاص انت ما عندك شيء، اذا انا غلبتك. نحن مع الدليل أينما مال منيل، هكذا علمنا الإمام الصادق. نحن مع الدليل أينما مال نميل، لو الدليل مال بنا إلى الإلحاد ألحدنا. بتقول لي ها معقولة؟ نقول لا، لأن العقل، هذا من جهة المطلب العلمي ها، ولكن في الواقع لأن العقل يستحيل له أن يقود المرأة إلى الإلحاد، لأن وظيفته أساسا أن يقود المرء إلى التوحيد. لكن إحنا مع الدليل، لو قال الدليل أن فرعون نبي قلنا يا نفسها في يلا تفضل، شنو الإثباتات، شنو الأدلة؟ إن خرج بالدليل قلنا آمنا. نحن مع الدليل أينما مال نميل. هنا انقض هشام بن الحكم على عمرو بن عبيد فقال يا أبا مروان، اسمع الجواب الآن، هذه المسألة فقط عشان يوصل له هالنقطة يحتج عليها الاحتجاج، قاطع له مسافة من المدينة إلى البصرة لأجل هالشيء. شنو هالشيء؟ بعد هالمقدمات نزل عليه يا أبا مروان، إن الله تبارك وتعالى لم يترك جوارحكم حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت فيه، يترك هذا الخلق كله في حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم إماما، ويردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيم لك إماما، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك،
يقول عمر سكت طقطق براسه سكوت، يقول كأنه أطبق عليهم كل شيء، سكوت صار في المسجد. بعدين رفع رأسه قال أنت هشام بن الحكم؟ قال له ليش تسأل؟ قال زين من وين أنت؟ قال أنا من الكوفة. قال أنت هشام بن الحكم؟ هذا ما حد يقدر عليها في عصرنا إلا أمثاله. قال نعم أنا هشام بن الحكم، كان عمره آنذاك في العشرينات. هشام بن الحكم مع هذه المناظرة القوية كان عمره في العشرينات. الله تبارك وتعالى لا يترك الناس من غير إمام. بعض الناس يعتقدون أن هذه المسألة مسألة تخص البحوث الإمامية أو بحوث تخص موضوع الإمامة. نعم هي تخص موضوع الإمامة ولكن بالدرجة الثانوية. لا بد من إمام أساسا البحث يخص بحوث التوحيد، يختص بالتوحيد أساسا وأولا. الدرجة الأولى يخص بحث التوحيد، هل الله هسه الإمام هنا بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم يعني النبي يكون إماما قائدا وحيا من السماء، هذا معنى الإمام بالمعنى الأعم أقصده مو بالمعنى الأخص. هل الله تبارك وتعالى يترك الخلق بلا إمام؟ هذا السؤال توحيدي ومن أسئلة الإمامة. ولذلك الذي يحتج على موضوع الإمامة لابد أن نراجع الخلفيات الثقافية التي تبتني عليها مسائل التوحيد عنده. ما هو مستوى عمق التوحيد عنده؟ كيف ينظر إلى التوحيد؟ وهذا يبحثون عنه في النظر الكونية. شو التوحيد عنده؟ شلون ينظر إلى الله؟ كيف يوحد الله؟ ما هي المعارف التوحيدية عنده؟ ما هي المسائل التوحيدية التي تجذر عليها؟ الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر. عرفنا رسول الله منذر. أقبت الآية ولكل قوم هاد. القرآن يصرح بوجود إمام بشخص إلهي لا بد أن يوجد. طيب ليش يوجد؟ شو السبب؟ ثم كيف يوجد؟ ثم إذا لم يوجد فأين هو؟ أيضا هنا يجي الإشكال، إذا لا يوجد أليس هذا طعن في الدليل ولكل قوم هاد؟ سؤال، أين صاحب الزمان اليوم؟ وين؟ ما موجود؟ إن قلنا لي لا يوجد لابد إذا نرجع إلى المتبنيات التوحيدية مباشرة. ليش؟ لأن الله يستحيل أن يترك خلقه. فإن كان الاستحالة في ترك الخلق هسه بقطع النظر عن الحجة شنو معناه، هسه ما أتكلم عن الإمام الحجة بعينه بشخصه عجل الله تعالى فرده الشريف أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، أتكلم عن نفس الحجة الإلهية عن نفس خليفة الله، عن هذا أتكلم هسه. أنا ما أتكلم عن الإمام المهدي المنتظر بعينه ابن الإمام العسكري عجل الله سلام الله عليه، ما أتكلم عنه، أتكلم عن أصل المطلب أن الله لا يترك الخلق سدى. فإذا كان لا يترك الخلق سدى فأين خليفة الله اليوم؟ فإن قلنا لا يوجد فهو خلف، خلف يعني معارض مع القاعدة القرآنية والعقلية بأن الله لا يترك الخلق،
فإذن لابد أن يكون موجودا، فإن كان موجودا فأين هو وكيف هو؟ ذيك القاعدة العقلية والقرآنية لا يمكن نقضها لأدلة قوية فيها. يبقى الكلام أين هو؟ ولذلك يحتاج البحث أن الأرض لا تخلو من الحجة، مبنية على هالقاعدة التوحيدية، أن الأرض لا تخلو من الحجة مبنية على هالقاعدة التوحيدية. هذا بقطع النظر عن الأدلة الروائية وغيرها وغيرها، ما نحتاج حاليا. إذن أين هو هذا الخليفة الذي لا يترك الله الأرض عنه؟ أين هو؟ ولماذا لا أراه؟ ولماذا لا ألتقي به؟ ولذلك يقول هنا نأتي إلى الموانع. تحقق العلة التامة له، أركان العلة من جملتها وجود المانع. المقتضي موجود أم لا؟ الشرط موجود أم لا؟ هل يوجد مانع أم لا؟ هكذا واحد يبحثها. إذن هل هناك مانع أم لا؟ فإن كان موجودا فلا بد هناك أن يكون مانعا. بعض الأخوة باعتبار لمناسبة الحديث السياق يقودنا إلى هذا الإشكال. بعض الناس نعتني بأنني من الحجتية. شنو معنى الحجتية؟ لأني أتكلم في صاحب الزمان شوية زيادة، قالوا هذا حجتي، هذا فخر إلي، مطعن إلي. حجتية شنو معنى حجتية؟ خلي أخبركم شنو عشان اللي يتكلم يعرف يتكلم إيش يقول، نعلمه ما عليه شوية إيش معنى الحجتية. الحجتية إخوتي أحبتي فرقة تريد نشر الفساد في الأرض. لماذا؟ لأجل خروج الحجة. تريد نشر الفساد، يقولون اتركوا الأمر بالمعروف، اتركوا النهي عن المنكر، شجعوا الناس على المعاصي، شجعوا الناس على ترك الطاعات. ليش حبيبي ليش؟ يقول لأن الرواية تقول يخرجوا بعد أن تملأ الأرض قسطا وعدلا، بعد أن تملأ الأرض جورا ظلما وجورا، خلي الظلم والجور يزداد عشان يطلع. هاي نظريتهم، صوروا. هذا يسمى الحجتية. أما اللي يتكلم في صاحب الزمان شوية زيادة مو معنى حجتي. إيه إحنا ما معتادين، مجتمعاتنا ما معتادة للأسف على ذكر صاحب الأمر. دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، هذا الدعاء اللي يوم جاي نقرأ قبل حدودا 17 سنة ما كنا نعرف هذا الدعاء وش، ما كنا نسمعه، ما كنا سامعين به قبل. أحد العلماء جاء أخذ يقرأه في القنوت في الصلاة، تعلمنا منه هذا الدعاء. فإذا عدم الاعتياد على شيء لا يعني عدم وجوده. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل،
أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. اللهم صل وسلم على خليفتك في أرض، اللهم صل وسلم على نبيك الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والحسن والحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر، والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي المنتظر. اللهم عجل من ظهور ولي أمرك خليفتك في أرضك والقائم على عبادك بأمرك. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، المعصوم رقم 13 والإمام رقم 11، كانت أيامه وحياته أقصر مدة في إمامته. لو نيجي كل واحد متى استلم الإمامة، هو عاش إلى العشرينات، أواخر العشرينات، 22 سنة 23 سنة كان مع والده، استلم الإمامة لمدة 6 سنوات، وهي تعد أقصر مدة لإمام ملك زمان إمامته. عاش حياة صعبة جدا في عصر ازدحمت فيها المشاكل الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشاكل كثيرة بدأت تظهر في الأمة. في عين هذه المشاكل حوصر الإمام سلام الله عليه، ووضع في حصار ورقابة شديدة، إلى درجة أنه وضع في منطقة عسكرية، ولذلك سمي بالعسكري، لقب بالعسكري هو والده. من تسمع العسكريان يعني الإمام الهادي والإمام العسكري، إمام الحسن، هاي اثنين. وضع في ثكنة عسكرية لأجل تشديد الرقابة عليهما. تصوروا هما الناس يعيشون برا، ثكنة عسكرية معروفة، ثكنة مختصة للعسكر، للجند، للجيش، وإذا الإمام بيته يكون في ثكنة الجيش. ليش؟ يكون تحت الرقابة 24 ساعة. مو فقط إلى هالدرجة وصل بهم الحال للمعتمد العباسي، لا، وإنما أرسل جواري أكثر من 30 جارية دخلن في بيت الإمام العسكري، وكلهن مخابرات وكلهن جواسيس للمعتمد العباسي، كلهم يجيبون كل أخبار، ساعة كم دخل الحمام، ساعة كم طلع، ايش اكل، ايش شرب، وين نظر، وين جلس، كيف جلس، مع من تكلم، مدة الكلام، متى طلع، من فلان، ما اسمه، ما عشيرته، من اين قدم. كل التفاصيل تنقل، مو كل اسبوع مرة كما يفعلها البعض في بعض العصور العباسية والأموية، لا لا، في كل ساعة، كل ساعة تقرير ينتهي مباشرة يحول إلى المعتمد، ينتهي يتحول إلى المعتمد. والسبب إيش؟ السبب الرئيسي لذلك لوجود قناعة توصلت بها الجهة السياسية في حكومة بني العباس، لأنه يكون عندهم باحثين كانوا بعد يبحثون، وصلوا أن
زمان ظهور الرجل المخلص الذي سماه جده بالمهدي هذا هو. لأنه يشاف روايات النبي أن المهدي من ولد الثامن من ولد الحسين والعاشر وكذا والثاني عشر من المعصومين، بدأت الروايات ترد بشكل فائض، وهذه الروايات متفق عليها سنة وشيعة. قالوا منه إذا خلينا نعد الحسابات من بيكون هذا؟ طلعوا العسكري، إذن بيكون ابن العسكري. وفي بعض الروايات أسامي بالنص من النبي أن الإمامة من بعدي لعلي ثم لابنه الحسن ثم لابنه الحسين ثم لابنه علي السجاد ثم 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 إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. أسامي بالنص جاية، وهذه مو فقط في كتبنا ومصادرنا، لا حتى في مصادر إخوان أهل السنة موجودة بالنص أساميهم سلام الله عليهم. فعرفوا أن هذا هو أبو المهدي راح يكون. فضيق على الإمام سلام الله عليه مضايقة عجيبة، ضيق على الإمام بشكل رهيب. ولذلك في الروايات أنه ما ضيق على إمام بمثل ما ضيق على الإمام الحسن ابن علي العسكري. مقابل المضايقات الإمام العسكري سلام الله عليه لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بالشؤون الاجتماعية، كان يمارس دوره كفرد من أفراد المجتمع ما أمكنه. بل وفي بعض الروايات الإمام العسكري كان يستعين حتى بالطرق الغيبية للوصول إلى بعض الموالين، للوصول إلى بعض الناس، بعض المجتمعات، لأجل إيصال الكلمة الطيبة ولحل مشاكلهم ولحل أمورهم المادية وغيرها. كان يدخل حتى الأمور الغيبية يستعين بها الإمام صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مانع منه فعلا. رسول الله كان يسوي، أنبياء، والقرآن الكريم واضح في كثير من آياته المباركة. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من الأمور التي وضعها الفقهاء من يعلم الناس، ولذلك وردت روايات عديدة في هذا المضمون. أشد من يتيم اليتيم، يتيم انقطع عن إمامه لا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه. فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا فهدى الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا كان معنا في الرفيق الأعلى. ووردت رواية عنه سلام الله عليه، يعني الإمام العسكري، من تكفل بأيتام آل محمد. الآن يتيم آل محمد، يتيم منه، من المتكفل الكافل منه؟ الآن لاحظ، من هو الكافل اليتيم منه المشاهد بالرواية؟ من تكفل بأيتام آل محمد منقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسارى في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منها منهم وأخرجهم من حيرتهم. لاحظوا الدلالة كلها مشارة إلى العلماء. وقهر الشياطين برد وساوسهم وقهر الناصبين بحجج ربهم ودلائل أئمتهم ليحفظوا عهد الله على العباد بأفضل الموانع بأكثر من فضل السماء. المتعلق الآن من تكفل، جواب من تكفل بأفضل الموانع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء وفضلهم على العباد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء. قال أيضا الإمام العسكري: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. لاحظوا دور العلماء كيف مهم. احنا عوام نرجع الى علمائنا، شبهات تجينا، مسائل تجينا، نرجع الى علمائنا، محتاجين الى علماء. احنا واحد بيقول خب انا باغي اصير من العلماء، خب ما اقدر، مو كل الناس يقدروا خب يصيروا علماء. كيف انا على الاقل تشملني هالدعوات الجيده الجميله من اهل البيت، كيف تشملني حتى اكون من هؤلاء ولو مساعده ولو شويه جزء؟ اكو طرق كثيره، منها هذا الطريق. واختم الحديث ان الانسان ما ينقطع عن الخمس، لان نصف الخمس يذهب الى العلماء لنصرة الدين، الى طلبة علوم الدين في الحوزات العلمية. هاي واحد. اثنين، واحد خلي عنده صدقة جارية. مو بعض الناس عندهم صدقات جارية، يقول والله انا عندي الله ورازقني كثير، بناية اخليها للفقراء، بناية اخليها للايتام مثلا، اكو ركضة على الايتام الحمد لله. يقول اخلي بناية ريعها يذهب الى العلماء، الى طلبة علوم الدين. ترى ذولا ما عندهم مصادر اخرى، الى الحوزة العلمية، ويكون مديرها المرجع الفلان، المرجع العام، بس المرجع العام يكون، او العالم في المنطقة الفلانية، نثق بدينه ورعيه تقواه. هي عناصر مهمة ان تأخذ بالاعتبار. مثلا كذي، هاي واحدة من الطرق. او اوصي الوصي بعد موتي ان مجموعة من الثلث اللي عندي يعطى لعلماء الدين، طلبة علوم الدين. فاذا فعل الانسان شاركهم في عملهم، فاذا عالم من العلماء ينقذ الناس من الجهل 100,000 نسمة، ها انت تكون مشارك وياه. ليش؟ لان انت ساندته في الدراسة، انت صرفت عليه في الدراسة، ساعدته. هذه المساعدة شوف هذه اثرها، يوم القيامة تجي يقول لك الله عز وجل تعال تعال حبيبي، وش في؟ يقول هذا، تشوف هذا الثواب اللي لك، هاي كله ثواب لك انت خاص. يا ربي انا ما سويت شيء. قال نعم، مو انت اللي ساعدت العالم الفلاني يدرس؟ اي انا ساعدته، ودرس والف كتب، ونصر ديني، ونصر دين محمد وآل محمد. نعم انا سويت. يقول هذه نتائج، هذه نتائج. كم انت دفعت ريال؟ هذه نتائج. شوف نتائج الريال الواحد هذه، شوف وين وصلتك. هاي ثواب لك بعد، انت بعد مشارك وياه. ولذلك فقهانا يقولون ان ابرز مظاهر لصرف الحقوق الشرعية هي الحوزات العلمية. نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم من اراد بنا كيدا فكيده واجعل كيده في نحره، وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن